يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على أمنا العظيمة المعصومة، سلام على الشهيدة القتيلة المظلومة، سلام على الزهراء التي قضت معذبة جريحة مكلومة، سلام على فرحتها وسر مهجتها ولباب طهرها قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة العاشرة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء السادس من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، العباسيون القدماء والجدد. حلقتنا السابقة كانت تتمة للأجزاء المتقدمة تحت هذا العنوان. لم أستطع أن أكمل تتمتي في الحلقة المتقدمة، ولذا هذا هو القسم الثاني من تتمتي الأجزاء التي تتحدث عن العباسيين القدماء والجدد. في آخر حلقة يوم أمس قرأت عليكم ما جاء في كتاب صفات الشيعة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، قرأت عليكم ما رواه لنا ابن أبي عمير عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يتحدثون معنا: بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر صياما من بعض، من هو الأفضل؟ وأفضلكم ليس مذكورا في ما تقدم ذكره من أصناف العبادات والأعمال الصالحة، وأفضلكم أفضل معرفة. أنتقل إلى الحديث الذي جاء بعد هذا الحديث. الحديث المتقدم هو 28 في تسلسل أحاديث كتاب صفات الشيعة. الحديث الذي بعده وهو الحديث 29 بسنده، بسند الصدوق، عن المفضل ابن زياد العبدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أهل بيت صادقون. وهل هناك صادقون يا ابن رسول الله غيركم؟ الإمام يقول: إن أهل بيت صادقون، ثم يخاطبنا نحن الذين ندعي أننا شيعة لهؤلاء الصادقين. إن أهل بيت صادقون، همكم يا شيعتنا، يا شيعتنا المخلصين، همكم، همكم ما هو همنا؟ إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول لحديث من أحاديثه يجب أن يكتب بماء الذهب. ما هو هذا الحديث الذي يجب أن يكتب بماء الذهب؟ نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمه لنا عبادة، وكتمان سرنا جهاد في سبيل الله. هذه الكلمات الصادقية المنيرة الطاهرة يقول عنها إمامنا الصادق جعفر صلوات الله عليه: يجب أن يكتب هذا الحديث بماء الذهب، يجب أن يكتب على قلوبنا بماء الحياة، بماء الوجدان، بماء الولاء لإمام زماننا. وهمه لنا عبادة، هذا هو الهم العقائدي المهدوي الذي أحدثكم عنه. إمامنا الصادق يقول هنا: إن أهل بيت صادقون. هذا أنتم سادتي، ما هو الذي يتعلق بنا؟ يخاطبنا فيقول: همكم معالم دينكم، ومعالم ديننا عقيدتنا. وهذا هو الذي أطرحه دائما في برامجي، من أن سبيل النجاة أن نعرف عقيدتنا السليمة. هذا هو الذي أردده دائما، إنها الزبدة التي استخلصتها عبر السنين من حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن معارف أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم صلوات الله عليهم. ولا يمكننا أن نفكك بين هذين العمودين، بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم. من هنا تستخرج زبدة العقيدة السليمة، وهذه هي أبرز وأوضح صور معالم ديننا. فمعالم الدين في حقائق عقيدة الدين. الصادق يقول: إنا أهل بيت صادقون، همكم معالم دينكم، هذا هو الذي يجب أن نكون عليه، همنا الأول هو هذا. ودائما أقول مشكلة الشيعة في قائمة أولوياتهم، هناك فوضى، هناك اضطراب، إنهم يقدمون الأمور غير المهمة على الأمور المهمة، ويقدمون الأمور المهمة على الأمور الأهم، ثم يأتون إلى الأمور الأهم فيقدمون الأقل أهمية على الأكثر أهمية. هذه المشكلة جاءتنا من سقيفة بني طوسي. لماذا فعلت سقيفة بني طوسي هذا؟ لأنها أخذت قائمة الأولويات من سقيفة بني ساعدة، ومن هنا قدموا الفروع على الأصول، وجعلوا العبادات مقدمة على العقائد. فلماذا نستغرب أن نجدهم يقولون من أن الصلاة والصيام والحج هذه العبادات تقدم على ولاية أئمتنا، مع أن العبادات هذه صور ومظاهر وتجليات من ولايتهم، لكنها في مقامات متدنية. أتعلمون لماذا هي في مقامات متدنية؟ لأنها صيغت لنا، نحن الذين نتجانس معها، ونحن الذين نلتصق بها. فعبادة الصلاة لي ولكم، وعبادة الصيام لي ولكم، وهكذا. إنها تجليات من ولايتهم، لكنها صيغت بالنحو الذي يناسبنا. فهذه فروع من فروع فروعهم، فكيف تتقدم على الأصل الذي هو أصل الأصول؟ لكنها التفاهة والسفاهة والحماقة، إنه الجهل والضلال والغباء بكل معاني. إمامنا الصادق يريد منا أن نغادر هذا العالم التافه والسفيه، يريد منا أن نغادر سقيفة بني طوسي. ألا لعنة عليها، ألا لعنة على سفاهتها وتفاهتها وحقارتها. إن أهل بيت صادقون، همكم، همكم معالم دينكم. تتذكرون ماذا قال إمامنا الصادق في رواية التقليد؟ سأعود إليها. لا جرم أن من علم الله عز وجل من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام الشيعة، من أنه لا يريد إلا صيانة دينه، دينه عقيدته، إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وتعظيم إمامه، هذا هو همه. إذا كان همه هو هذا فإن الله سبحانه وتعالى لن يتركه في يد ذلك المرجع الشيعي الملبس الكافر، وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. إن أهل بيت صادقون، همكم معالم دينكم، هذا هو الذي يجب أن نكون عليه، وهم عدوكم ما هو؟ بكم. طبقوا هذا على الواقع يا أيها الزهرائيون، طبقوا هذا على الواقع. هذه أحاديثهم ولا تحتاج إلى دليل لإثبات أنها أحاديثهم، ما هي تدخل إلى القلوب بدون استئذان، إنها تفتح العقل بمفاتيحها، هي التي تملك مفاتيح العقول هذه الأحاديث. إن أهل بيت صادقون، همكم معالم دينكم وهم عدوكم بكم، وأشرب قلوبهم لكم بغضا. لماذا؟ ليس لأجلكم، لأنكم تتحدثون بحديثهم، لأنكم تعتقدون بعقيدتهم صلوات الله عليهم، هذا حسد ليس لكم، هذا حسد لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم. الروايات تخبرنا من أن أكثر الحسد عند العلماء، هذا هو الحسد لمحمد وآل محمد، لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك، فيترجمونه بحسد لأوليائهم وشيعتهم، ويترجمون هذا الحسد بعداء، وهذا العداء يترجم أن يبقى هؤلاء مشغولين في ليلهم ونهارهم بأولياء أهل البيت لإيذائهم. ما أنا الذي أقول، الصادق هو الذي يقول. إن أهل بيت صادقون، همكم أنتم معالم دينكم وهم عدوكم بكم، وأشرب قلوبهم لكم بغضا، يحرفون ما يسمعون منكم كله، يحرفون كلامكم ويجعلون لكم أندادا، يبحثون عن أشخاص لمعاداتكم ولتشويه كلامكم ولتشويه سمعتكم وللقضاء عليكم، وهم عدوكم بكم يا أولياءنا، وأشرب قلوبهم لكم بغضا، يحرفون ما يسمعون منكم كله ويجعلون لكم أندادا ثم يرمونكم به بهتانا. هذا هو منطق حوزة النجف، وأعتقد أنني قد حدثتكم عن منطق العواهر هذا. يبهتون أولياء أهل البيت ويكذبون ويفترون. ويجعلون لكم أندادا، يسلطون عليكم أناسا يعادونكم ثم يرمونكم به بهتانا. فحسبهم بذلك عند الله معصية، حسبهم بهذا. خذوا هذا الحديث وطبقوه على أرض الواقع. إذن لا بد أن نطلع على أحاديث الغيبة والظهور، لا بد أن نعرف من هم أولياء صاحب الأمر ومن هم أعداء صاحب الأمر. كل كلمات أهل البيت تدفعنا بهذا الاتجاه. أخذ لكم حديثا آخر من الكتاب نفسه، من كتاب صفات الشيعة، الحديث 65 في تسلسل أحاديث هذا الكتاب، عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، عن آبائه المعصومين الأطهار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله، يخاطب أحد أصحابه سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، يا عبد الله، أحبب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنك لا تنال ولايته، لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. هذا القانون لا يختلف ولا يتخلف في كل زمان في كل مكان مع كل إنسان. يا عبد الله، يا عبد الله، أحبب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنك لا تنال ولايته، ولاية الله، إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقد صارت مواخاة الناس في يومكم هذا أكثرها في الدنيا، عليها يتوادون وعليها يتباغضون، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. فقال له صاحب النبي، قال لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله عز وجل؟ ما هي العلامة؟ وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله عز وجل؟ فمن ولي الله عز وجل حتى أواليه؟ ومن عدوه حتى أعاديه؟ فأشار له رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي، إلى أمير المؤمنين. هذا هو الميزان، علي. هل عندكم شك في ذلك يا معشر الشيعة؟ هل عندكم شك في ذلك؟ فأشار له رسول الله إلى علي فقال: أترى هذا؟ النبي يقول له بعد أن أشار إلى أمير المؤمنين: أترى هذا؟ فقال صاحب النبي: بلى. فقال صلى الله عليه وآله: ولي هذا ولي الله فواله، وعدو هذا عدو الله فعاده، ووالي ولي هذا ولو أنه قاتل أبيك وولدك، وعادي عدو هذا ولو أنه أبوك وولدك. الميزان واضح والبيان صريح والولاء في يومنا هذا لا بد أن يكون لإمام زماننا. إنها بيعة الغديرين، هذه هي الحقيقة من الآخر، من دون تطويل ومن دون إطناب وإسهاب، من الآخر. الدين بيعة الغديرين وانتهينا. هي هذه معالم ديننا، غدير المرتضى وغدير القائم، هذا هو الدين. سلام على المرتضى وسلام على القائم وسلام على قيمة الدين فاطمة. نذهب إلى فاصل.
مفضوخ الرايات طاح العبايات مفضوخ الرايات مفضوخ شطار من ذبح وراعي الغيرة من ذبح وراعي الغيرة زينب خلوها بحيرة من ذبح وراعي الغيرة زينب خلوها بحيرة يا راعي الدار يا راعي قول يا ابن الكرار ابن الكرار
أعظم توفيق يناله الإنسان في حياته أتعلمون ما هو؟ أن يقع تحت نظر لطف إمامه، هذا هو أعظم توفيق يناله الإنسان في حياته. أنا أحدثكم أنتم أبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي في مودة قائم آل محمد الذين يحملون الهم العقائدي المهدوي في قلوبهم. أنا أتحدث مع هؤلاء، لا شأن لي بغيرهم، لست معتوها كي أحدث الذين لا يتذوقون حديثي، لست معتوها أنا أخاطب الذين يتذوقون حلاوة هذا الفكر. أعظم توفيق يناله الشيعي في حياته أن يقع تحت نظر لطف إمامه. البوابة السبب الذي يعينه على ذلك قطعا الأمر، كل الأمر بيد إمامنا، نحن لا نقترح على إمامنا ولا نشترط على إمامنا، نحن عبيد نمتثل أمره، هذا هو المفترض فينا أن يكون وأن نكون هكذا. لنبقى بحدود الافتراض وبحدود التنظير، الأمر كل الأمر راجع إليه صلوات الله عليه، لكن من جهتنا أفضل ما نستطيع أن نتقرب به أن نكون على معرفة بعقيدتنا السليمة، وأن يكون همنا في أن نحصل هذه المعرفة بقدر ما نستطيع بحدود إمكاناتنا، زمانا مكانا معيشة أحوالا اجتماعية، ظروفا موضوعية. هذه الدنيا كلها مشاغل ومشاكل، كل شخص بحسبه وبحدود ما يستطيع. السعي الدؤوب ولو بجزء يسير من الوقت لمعرفة العقيدة السليمة تجعل إمامنا ينظر إلينا. لقد ورد في رواياتهم وأحاديثهم وهم يبينون لنا الحكمة من استحباب القيام عند ذكر اسم القائم. عندما يذكر اسم القائم ونحن نقصد به الحجة بن الحسن، وإلا فكل الأئمة يلقبون بهذا اللقب ويوصفون بهذا الوصف. رسول الله هو قائم دين الله والقائم بأمر الله، وهذا المقام لأمير المؤمنين أيضا وللصديقة الكبرى، فهي القيمة القائمة صلوات الله عليها، ولإمامنا المجتبى، وللشهيد العطشان في الطفوف، ولسائر أئمتنا من إمامنا السجاد إلى إمامنا الحسن العسكري. محمد وآل محمد كلهم قائمون بدين الله، وقائمون على دين الله، وقائمون بأمر الله، وقائمون على أمر الله. لكن هذا الإطلاق على إمام زماننا له خصوصية كإطلاق الصادق على إمامنا جعفر، وإلا فإن رسول الله هو الصادق المصدق الأصدق، هو أصدق الصادقين، هو تاج رأس الصادقين، وهو الصدوق الأصدق، ولا توجد كلمات أخرى حتى أقولها. وهذا الوصف ينطبق عليهم جميعا، من علي ففاطمة، فالحسنين إلى السجاد إلى القائم. لكن جعفر الجعافري إمامنا الطاهر المطهر الأطهر لقب بهذا اللقب. هذه خصوصيات تاريخية زمانية وشؤون ترتبط ببرنامج الإمامة الذي ينفذه في زمان إمامته. هذا ليس من بحثنا. حينما يذكر هذا الاسم من أسماء إمام زماننا يستحب للشيعي الذي يتمكن من القيام أن يقوم، الذي يقود سيارته مثلا لا يستطيع القيام، وهكذا المريض الذي يكون جالسا على المنبر مثلا، وهكذا. الذي يكون متمكنا من القيام يستحب له القيام وأن يتوجه إلى القبلة وأن يضع يده على رأسه. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لماذا يستحب أن نفعل ذلك؟ عند ذكر إمام زماننا بهذا الاسم، باسمه القائم صلوات الله عليه، هو من أحب الأسماء إليه، ومن أحب الأسماء إلى الملائكة، ومن أحب الأسماء إلى الله، لأنه يمثل برنامج الله. هذا عنوان برنامج الله ومشروعه في هذا العالم. من الذي يقوم به؟ هو هذا القائم، قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. لماذا يستحب أن نقوم عند ذكره الشريف هذا؟ في الرواية من أن الإمام ينظر إلى ذاكره بهذا الاسم. ومن شأن العبد إذا نظر إليه مولاه أن يقوم بين يديه إجلالا واحتراما. وهذا الاسم يذكر ويشير إلى دولة حقه، إنه القائم بالحق. فما بالكم إذا كان سعينا للمعرفة الصحيحة لهذا الاسم، إنها العقيدة السليمة، وما بالكم إذا كان سعينا دؤوبا للتمهيد لمشروعه، وما بالكم ونحن نسعى لصناعة تيار عقائدي مهدوي مجتمعي يحمل هذه الأمانة، يحمل العقيدة السليمة بدلا من عقائد الضلال التي نشرتها الحوزة الطوسية والمرجعية الطوسية وتتناقلها الأجيال. لقد خانوا الأمانة. ما أطرحه من اقتراح صناعة تيار مجتمعي فكري عقائدي يحمل الهم المهدوي محاولة لتصحيح بعض هذا الواقع، محاولة لإنقاذ ما بقي من شيء لم تحرقه نار ضلالة سقيفة بني طوسي. إنها محاولة لإنقاذ ما بقي من ركام من خراب سببته لنا حوزة الطوسيين، ألا لعنة عليها منذ أن تأسست وإلى هذه اللحظة. فسعينا أن نحافظ على هذه الأمانة وأن ننشر هذه الأمانة، ولكن قبل ذلك أن نتعلمها، وإلا كيف نحملها؟ سنكون كحال حمير الحوزة الطوسية يحملون الأسفار وهم لا يفقهون شيئا منها، بل يشككون فيها وينكرونها. هذا هو السبب الذي سيوفقنا أن نكون تحت نظر لطف إمام زماننا، وهنيئا لمن فاز بهذا الفوز. هذه نجاة، نجاة من الضلال واقتراب من منبع الطهر الديني. على أي حال إمامنا الصادق ماذا قال لنا؟ قال: همكم معالم دينكم، إن أهل بيت صادقون أنتم شيعتنا هكذا تدعون، همكم معالم دينكم، أقرأ عليكم من رجال الكشّ. وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي في الصفحة الرابعة، إنه الحديث السابع عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، عن عاشر أئمتنا في سلسلة الأئمة المعصومين الاثني عشر. أحمد ابن حاتم ابن ماهوي هو وأخوه كتبا إلى الإمام الهادي، كتبا يسألان عن أي شيء؟ يسألان عمن يأخذان معالم دينهما. الإمام أجابهما كتبيا كتابة، فهما سألا كتابة والإمام أجاب كتابة. هكذا كتب إليهما: فهمت ما ذكرتما، فهمت سؤالكما، فإنكما تسألان عمن تأخذان معالم دينكما فاصمدا في دينكما. المراد من الصمد والصمود أولا الاتجاه الصادق الصحيح الكامل، توجهوا إلى هذه الجهة، وثانيا الصبر والاستقامة والثبات. هذا هو الصمد والصمود، التوجه إلى الجهة المطلوبة، أن يكون توجها صادقا كاملا بإخلاص، وهذا يحتاج إلى ثبات واستقامة وصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فاصمدا في دينكما على متين في حبنا، وفي نسخة على مسن في حبنا، وهي كناية تشير إلى نفس المعنى الذي تشير إليه كلمة متين. فاصمدا في دينكما على مسن، على متين في حبنا، وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. إذن هناك نقطتان لا أريد أن أعلق على تضعيفي وإنكاري مراجع الحوزة الطوسية من الأموات والأحياء لهذه الرواية، ومن أنهم لا يشترطون في مرجع التقليد الذي هو مصدر الدين للشيعة كما هم يزعمون، لا يشترطون فيه أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد، وأن يكون له ثبات تام في معرفتهم. وهذا الكلام حدثتكم عنه وجئت بكتبهم من أموات المراجع ومن أحيائهم، وهذا هو قول الجميع بالمناسبة، هذا هو قول الجميع. لا شأن لي بهرائهم وقذارتهم العقائدية. الخلاصة التي نصل إليها، هناك أمران: الأمر الأول أن يكون همنا معالم ديننا، والأمر الثاني أن نكون صامدين في توجهنا إلى متين في حبهم وكبير التقدم في أمرهم، أن نعرف المصدر الذي نأخذ منه. لا يصح أن نأخذ ديننا من كل حمار معمم. ابحثوا عن المصدر الصحيح لمعالم دينكم. هذان الأمران إذا اجتمعا شكلا سببا للتوفيق وأن ينال الإنسان لطف نظر إمامه صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
صواب المسمار ضلعي والجنين سودت متني صياط الظالمين لطمت عيني وعين الله دين ودم سالت من الجرم المهول ودم سالت من الجرم المهول غاب عن فكري وعن عيني الرقاد وعلي المرتضى قصرا يوقد قلت يا قومي دعوا خير قلت يا قومي دعوا خير العباد ما رأوا في الحق شرع وصول ما رأوا في الحق شرع جرعوني يا أبي كأس الردى ذابل غصني وقد جف الندى لعنة الله على قوم العدا جهلوا قدري وقد خان الأفول جهلوا قدري وقد خان
الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثامن من الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة قبل انتهاء الغيبة الأولى. الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة 9 بعد 10 بعد 200 219. رقم الحديث 412 بسند الكليني عن الفضل الكاتب قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه فأتاه كتاب أبي مسلم. الحديث هنا في هذه الرواية عن جهتين، عن العباسيين القدماء وعن العباسيين الجدد. إنه السياق نفسه الذي يجب علينا أن نطلع عليه وأن نكون عارفين به، وإلا كيف سنحمل الأمانة المهدوية وننشرها، وكيف سنعمل ممهدين لإمام زماننا ونحن لا نعرف هذه الحقائق. وأمير المؤمنين إذا كنا من المؤمنين فهو أميرنا، وأميرنا أميرنا الكرار يقول لواحد منا من المؤمنين، يقول لكميل: يا كميل يا كميل يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. أميرنا يقول لنا هذا الكلام. إذا كنا مؤمنين وكان علي أميرنا، وإذا كان كميل من الشيعة ونحن من الشيعة ككميل أيضا، الكلام موجه إلينا: يا كميل يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الفضل الكاتب يقول: كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه فأتاه كتاب أبي مسلم، إنه أبو مسلم الخراساني أرسل كتابا إلى إمامنا الصادق كي يتفق معه على أن يكون الأمر بيد إمامنا الصادق. الإمام رفض كل هذا، وهذا أمر معروف ولا أريد أن أقف عنده طويلا، فقال: ليس لكتابك جواب. قال للرسول الذي جاء يحمل كتابا من أبي مسلم، من أبي مسلم الخراساني، فقال: ليس لكتابك جواب. والإمام أحرق كتاب أبي مسلم وكتاب أبي سلمة الخلال، هو الآخر أيضا من قادة العباسيين قبل أن تعلن خلافة أبي العباس السفاح، والذي كان موجودا في سرداب دار أبي سلمة الخلال في الكوفة. قبل أن يعلن هذا الأمر، أبو سلمة الخلال بعث بكتاب إلى إمامنا الصادق، والإمام رده أيضا وأحرق تلك الكتب. فقال لرسول أبي مسلم: ليس لكتابك جواب، اخرج عنا. هكذا قال إمامنا الصادق: لا الزمان زماني ولا الرجال رجالي. فجعلنا الفضل الكاتب يقول: فجعلنا يسار بعضنا بعضا نتحدث فيما بيننا بطريقة خفية. لماذا يفعل إمامنا الصادق هذا؟ لقد جاء الأمر على طبق من ذهب. هذه نظرة ترابية، هذا هو المنطق الترابي. منطق إمامنا الصادق هو المنطق النوري، وفارق كبير بين المنطقين. هذا المنطق الشيعي، منطق شيعتي، منطقي ومنطقكم. نحن هكذا نفكر، إنه المنطق الترابي. كنت عند أبي عبد الله فأتاه كتاب أبي مسلم فقال: ليس لكتابك جواب، اخرج عنا. فجعلنا يسار بعضنا بعضا، فقال: أي شيء تسارون يا فضل؟ يخاطب فضل الكاتب: إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد، ولإزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال سقطت هنا كلمة في النسخ الصحيحة من زوال سلطان لم ينقضي أجله. في الطبعة التي بين يدي لا توجد فيها كلمة سلطان، لكنني أحفظ الرواية من نسخ عديدة. في بعض النسخ من زوال ملك، وفي بعض النسخ من زوال سلطان. أي شيء تسارون يا فضل؟ إن الله عز ذكره لا يعجل لعجلة العباد، ولا إزالة جبل عن موضعه أيسر من زوال ملك، من زوال سلطان لم ينقضي أجله. ثم قال: إن فلان ابن فلان حتى بلغ 7 من ولد فلان. ذكر إمام زماننا. ذكره بالاسم وبأسماء آبائه وأجداده من الأئمة فيما بين الإمام الصادق وبين قائم آل محمد. ثم قال: إن فلان ابن فلان. الإمام ذكر الأسماء صريحة، لكن الفضل الكاتب هو الذي استعمل هذا التعبير، وربما الرواة الذين نقلوا عن الفضل الكاتب، وربما الرواة نقلوا الأسماء أيضا، لكن النساخ، فهذه الكتب تعرضت إلى تحريف وتصحيف. ثم قال إن فلان ابن فلان حتى بلغ السابعة من ولد فلان. قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ ما هي العلامة؟ انتقل الحديث إلى العباسيين الجدد. تلاحظون أن ترابطا واضحا في أحاديث العترة ما بين العباسيين القدماء والعباسيين الجدد، لا بد أن يحكموا. هذا الكلام قبل حكومة بني العباس، قبل أن تتفعل على الأرض. أبو مسلم الخراساني حين أرسل كتابه إلى الإمام الصادق لم تكن الدولة العباسية قد تأسست بعد، وإنما في إرهاصات تأسيسها، في زمن قريب ستؤسس ستكون. الفضل الكاتب يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ هو يخاطب الإمام الصادق ويعني أنه يخاطب الإمام المعصوم في زمانه وغير زمانه. الإمام هكذا قال له: لا تبرح الأرض يا فضل، الزم الأرض، لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا. يكررها الإمام ثلاثا: فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، وهو من المحتوم، فأجيبوا إلينا. ما قال فأجيبوا إلي، قال فأجيبوا إلينا، أجيبوا إلى آل محمد، من كان قائما في ذلك الوقت. قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ قال: لا تبرح الأرض يا فضل، الزم الأرض، كن ثابتا في مكانك، لا تتعجل، لا تتسرع، كن في مقام الخدمة لإمام زمانك حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، وهو من المحتوم. إذن لابد أن نعرف هذه الحقائق. الحقيقة الأولى: هناك عباسيون قدماء وعباسيون جدد، ولابد أن نميز بين المجموعتين، ولابد أن نعرف التشابه فيما بين المجموعتين. ما هي جهات التشابه وما هي جهات الاختلاف؟ زمانا، مكانا، أشخاصا، أوصافا، ظروفا موضوعية، إلى غير ذلك. وأن نشخص السفيانية وتفاصيل الأحداث التي تسبقه والتي ترافقه، ثم أن نعرف ماذا يقصد الإمام أجيب إلينا، نجيب من، ونتحرك باتجاه من، ونكون في طاعة من، ونتوقى من، ونحذر من من. هذا كله لابد أن نحيط به علما من خلال معرفتنا بمعالم ديننا. من هنا قال لنا إمامنا الصادق: همكم، همكم، همكم معالم دينكم وحين سئل إمامنا الهادي، حين سأله أولاد ما هويه عمن يأخذان معالم دينهما، فاصمدا فاصمدا في فاصمدا في أمر دينكما على كل متين في حبنا وكل كبير التقدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. علينا أن نعرف الحقائق بهذا الأسلوب وبهذا المنطق وبهذه الطريقة التي يريد إمامنا الهادي منا أن نتبعها. المضمون هو هو في رسالة إمام زماننا إلى الشيعة في هذا العصر، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. وفي آخر الرسالة يوقع إمام زماننا وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن صلوات عليك يا بقية الله. غيبة النعماني لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 70 بعد 200، الحديث 22. هذا الحديث قرأته عليكم في مجموعة النصوص التي تحدثت عن العباسيين القدماء والجدد في الجزء الأول والثاني من مجموعة هذه الأجزاء. لكنني أذهب إلى جملة من هذا الحديث، إلى موطن الشاهد. الإمام الباقر، الحديث يحدثنا به أبو بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، حتى ينادي مناد من السماء، إنها الصيحة في شهر رمضان، فإذا نادى فالنفير النفير، فوالله لكأني أنظر إليه، إلى صاحب الأمر بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد. فالنفير النفير، كيف سننفذ هذا الأمر إن لم نكن على اطلاع بالثقافة المهدوية وعلى معرفة موسوعية بأحاديث الغيبة والظهور؟ هذا هو الذي أقوم به في خدمتكم، وهذا هو الذي توفره لكم قناة القمر، وهذا هو الذي تسعى أن تجعله بين أيديكم في أحسن صورة مؤسسة القمر للثقافة والإعلام. هذا من جهتنا، بقي الذي من جهتكم حتى نستطيع أن ننفذ هذا الذي يأمرنا به إمامنا الباقر. فالنفير النفير، النفير لا يصدق على شخص واحد ولا على مجموعة قليلة، النفير لابد أن يكون هناك جمع كبير حتى يقال له هذا الكلام. هذا الجمع لابد أن يكون منتظرا مستعدا. إنه التيار الفكري المجتمعي العقائدي الذي حدثتكم عنه. أنا ما جئتكم بشيء من عندي، هذه أوامر أئمتكم، هذا هو دينكم. أنا ناقل. ربما أموت بعد ساعة، أنا ناقل، هذه وظيفتي، أنا أنقل لكم ما يريده أئمتكم منكم. هذه الثقافة هي التي يريد أئمتنا أن ننشرها، مثلما وصلت هذه الأمانة من النعماني وأمثال النعماني، وتحملتها أنا وتحملها غيري عبر العصور. ها أني أضع الأمانة بين أيديكم في زمان النعماني، حينما حمل الأمانة وضعها في أوراق ولم يكن قادرا على أن ينشرها، ليس هناك من طباعة، وكان الزمان زمانا مكلحا ليس كزماننا هذا. توفرت الإمكانات الهائلة، وإن كنا لا نمتلك منها إلا القليل، لكنها هائلة بالقياس إلى الإمكانات التي كانت زمان النعماني وزمان الكليني. هؤلاء هم الذين نقلوا الأمانة إلينا. هذا النعماني أخذها عن الكليني، والكليني أخذها عن علي ابن إبراهيم القمي، وعلي ابن إبراهيم القمي أخذها عن أبيه إبراهيم ابن هاشم القمي، وإبراهيم ابن هاشم القمي أخذها عن سلسلة طويلة من الأسماء التي لا مجال لذكرها. هذه الأمانة وصلت إلي وإلى أمثالي، وأنا تحملتها، أنا تحملتها وتقبلتها، وأصبحت مسؤولا عنها، وها أني أحملكم إياها. هذه أمانة، هذه أمانة فاحملوها. إذا كان النعماني حمل الأمانة وأوصلها في أوراق لم تنشر، انتقلت هذه الأمانة حتى وصلت زماننا، إلى أن تمكنت أنا وغيري من أن نضعها في عالم الإعلام وفي عالم النشر، وصلت إليكم. فاحملوا هذه الأمانة، وظيفتكم صناعة تيار مجتمعي يحمل هذه الأمانة، يحملها كي نصحح ما نستطيع أن نصحح من الواقع الذي أفسدته سقيفة بني طوسي. ألا لعنة الله عليها، ألا لعنة الله على منهجها القذر. حتى وإن أرادوا أن يموهوا على الشيعة من أنهم طبعوا الكتب ونشروها، لكنهم يضعفون الأحاديث، يضعفونها، والأخطر من ذلك لا يفقهون معانيها، وإذا ما أرادوا أن يتحدثوا عنها شرحوها وفقا لمنطق سقيفة بني ساعدة، طامة أكبر من طامة، وقذارة أقذر من قذارة. هذا هو الذي فعلته سقيفة بني طوسي، ولا زالت تفعله إلى هذه اللحظة، وستبقى، ستبقى على حالها الوسخ هذا. أعود إلى الرواية الشريفة حتى ينادي مناد من السماء، فإذا نادى فالنفير النفير. إلى أين؟ مع من؟ في مواجهة من هذا النفير؟ لابد أن نعرف هذه الثقافة كي نضع أقدامنا في الاتجاه الصحيح، كي نكون في خدمة إمام زماننا. وحينما يقول إمامنا الباقر النفير النفير، قلت لكم قبل قليل، فإن الإمام لا يتحدث عن شخص أو شخصين أو عن مجموعة قليلة، إنه يتحدث عن جمع كبير من الأنصار ينصرون إمام زمانهم. الحديث 24 في الصفحة 71 بعد 200 عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وقد قرأته عليكم أيضا في الأجزاء المتقدمة من هذا العنوان، من عنوان العباسيون القدماء والجدد. الحديث الذي أوله: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان. إلى أن تقول الرواية: فكونوا أحلاس بيوتكم. متى؟ حينما تستعر نار أذربيجان. فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام، يبايع الناس على كتاب جديد، إلى آخر الرواية. موطن الحاجة هنا: فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا. لا بد من السعي ولو حبوا، يعني لا يوجد هناك عذر، ليس هناك من عذر. فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا. لماذا ارتدت الأمة بعد رسول الله؟ لأنها ما نصرت أمير المؤمنين، ولم يكن هناك من عذر، كان يجب على الجميع أن ينصروا أمير المؤمنين. ما نصره إلا 3 الذين هم عنوان الإيمان في شيعة أهل البيت: المحمدي سلمان والمقداد والصادق أبو ذر. هؤلاء هم عنوان الإيمان على المستوى الشيعي فيما بيننا. هؤلاء نصروا عليا وفاطمة. الأمة ارتدت، كان واجبا عليها أن تنصر عليا مثلما بايعت في بيعة الغدير: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. الأمة ما نصرت عليا، وليس هناك من عذر. وكذلك في يوم الطفوف الأمة ارتدت، أحاديث أهل البيت هكذا تقول. ونحن نقرأ في زيارة الناحية المقدسة: لقد قتلوا بقتلك الإسلام يا أبا الشهداء يا سيد الأحرار يا حسين، لقد قتلوا بقتلك الإسلام. الأمر هو هو مع صاحب الأمر. فإذا تحرك متحركنا، من هو هذا المتحرك؟ إنه اليماني. فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه، هذا قبل الظهور، ولو حبوا والله لكأني أنظر إليه بعد هذه الوقائع. إنه على الأبواب، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام. يبايع الناس على كتاب جديد، هذه التعابير، والله لكأني أنظر إليه، تشير إلى أن الأمر سيقع قريبا، لكن المتحرك هنا لا يقصد منه الإمام، وإنما الحركة هذه تكون بعد فتنة نار أذربيجان. فإذا كان ذلك، يعني إذا استعرت النار في أذربيجان، فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا بعد هذه الوقائع. فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا، ليس هناك من عذر. هذا الفقه وهذا الدين هو الذي يجب علينا أن نتعلمه، لا أن نتعلم ما يصدره هؤلاء من فتاوى الضلال في رسائلهم العملية، من أن الصلاة تبطل بذكر علي، انطيح الله حظكم حظ فتاواكم وحظ رسائلكم العملية، وطيح الله حظ صلاتكم، وطيح الله حظ اللي يمشي وراكم. هذا هو الفقه الذي يجب أن نتعلمه إذا كنا في انتظار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وماذا أيضا؟ لازلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، في صفحة 81 بعد 200، إنه الحديث 50، قرأته كرارا ومرارا وشرحته كرارا ومرارا. إنه حديث المشرقيين عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم. العاتق هو هذا ما بين الرقبة والكتف، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. لا أقف طويلا عند شرح هذه الرواية، فلقد شرحتها بشكل مفصل، يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج السابقة. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذا الاستبقاء يحتاج إلى فقه، يحتاج إلى معرفة. فهذه حركة يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. هذا المقطع بحاجة إلى رسالة عملية خاصة به، بحاجة إلى فقه، إلى معرفة. وهذا هو الذي تقدمه لكم قناة القمر. فاعرفوا قيمة هذه الخدمة، لا لأنني أقدمها أنا، لا قيمة لي، القيمة فيما قدمه لنا إمامنا الباقر صلوات الله عليه. القيمة هنا، قناة القمر مؤسسة القمر وخادمكم أنا، نحن وسيلة نقل ليس إلا. يمكن أن يأتي غيرنا ويقوم بهذا الدور، لكن هل يمكن لأحد أن يقوم مقام الباقر؟ هذا أمر لا يمكن أن يكون، الباقر هو الباقر. أما أنا وغيري، قناة القمر وغيرها، يمكن أن تكون هناك مئات من القنوات تقوم بهذا الدور. نحن لا قيمة لنا، القيمة هنا. فاعرفوا قيمة فقه أئمتكم. من هنا يجب علينا أن نتثقف بالثقافة المهدوية، بالفقه المهدوي. هذا حديث خطير، يجب علينا أن نشخص أهل المشرق وأن نشخص منهجهم وأن نعرف أن منهجا آخر يوجهنا الباقر إليه. أما إني لو أدركت ذلك ما قال لذهبت مع أهل المشرق، مع أنه مدحهم وقال عنهم ولا يدفعونها ولا يدفعون الراية إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء، ولكن الباقرة ذهب إلى اتجاه آخر. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. يجب علينا أن ندرك هذه الحقائق، وإلا لن نكون شيعة، لن نكون شيعة للحجة ابن الحسن. أما أن نكون شيعة لمراجع سقيفة الطوسيين فذلك شأن آخر. ما أجدادنا كلهم كانوا هكذا، وآباؤنا كلهم كانوا هكذا، ونحن الآن هكذا، لكننا نحاول أن نتخلص من قذارة التشيع لمراجع النجف وكربلاء، وأن نتنظف ونتطهر بطهارة التشيع لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. حديث آخر في نفس السياق وقد مر علينا هذا الحديث أيضا حينما عرضت عليكم نماذج من النصوص تتحدث عن العباسيين القدماء والجدد. الحديث طويل في الصفحة 88 بعد 200 من غيبة النعماني، إنه الحديث 67 بسنده بل أسانيده عن جابر الجعفي، أتحدث عن أسانيد النعماني، عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الحديث الذي قال له الإمام: يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا، هذا تكليف شرعي، هذا جزء من فقه الاستبقاء، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. الرواية تلك عن أبي خالد الكابولي عن باقر العلوم، وهذه الرواية عن جابر الجعفي عن باقر العلوم أيضا صلوات الله عليه. الفقه هو الفقه، هذا هو الفقه الباقري المهدوي. يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا، لماذا؟ لأن الوقت ليس مناسبا للعمل الظاهر الواضح، وكل عمل سيكون نتيجته الفشل. إذا كان بنحو ظاهر الجانب العضلي فيه هو الذي يتسيد الموقف، الجانب الذي يريد الإمام أن يتسيد الموقف هو الجانب الفكري، قال له: ولكن حدث به، حدث به من بعدي عني، هذا هو الذي يريده أن يتسيد. يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا، لا تتورط في مشروع عسكري، لا تتورط في مشروع سياسي، لا تدخل في برنامج زعامة سياسية دينية مجتمعية، يكون العمل العضلي جزءا منها، توجه إلى العمل الفكري، إلى العمل الثقافي، إلى العمل التعليمي، إلى العمل الإعلامي، هذا هو الذي يريده الإمام. أقرأ عليكم الرواية: يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. أولها اختلاف بني العباس، الإمام يتحدث عن العباسيين الجدد وليس عن القدماء. أولها اختلاف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني، إنه البرنامج الإعلامي، البرنامج التعليمي. ولهذا السبب دائما أحثكم على النشاط الإعلامي وعلى النشاط التعليمي، هذه ما هي برغبة مزاجية مني، ولا لأنني عاجز أن أقوم بعمل آخر ولا أعرف إلا هذا العمل. هذا هو التسليم للفقه المهدوي لدين محمد وآل محمد، هذا هو السبب. يا جابر إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك إن أدركتها. أولها اختلاف بني العباس، وما أراك تدرك ذلك، ولكن حدث به من بعدي عني، ومناد ينادي من السماء، إلى آخر الحديث الطويل. ولكن حدث به من بعدي عني، هذه أمانة، أمانة يحملها الباقر لجابر، وجابر حملها للأجيال حتى وصلت إلى النعماني، والنعماني حملها إلينا، وها أني أحملها إليكم. هذه أمانة، هذه الأمانة التي أتحدث عنها، أمانة وصلت عبر الأجيال السابقة في ظروف صعبة عسيرة، لم تتوفر لهم الإمكانات التي توفرت لنا الآن. لقد توفرت لكم الإمكانات، كل واحد منكم في جيبه موبايل، بإمكانه من خلال الموبايل أن يتصل بالناس الذين يعرفهم، الإمكانات توفرت، حرية موجودة. قطعا تختلف البلدان في هامش الحرية من بلد إلى بلد، ولكن بالإجمال حتى في بلاد الوهابيين هناك حرية، الحرية موجودة في كل مكان، يختلف مقدارها، يضيق يتسع هامشها، كما يعبر عن الحرية من أن هامشا لها في هذا البلد أو في ذاك. الإمكانات توفرت، هي في الحقيقة بالقياس إلى إمكانات من يحارب فكرة أهل البيت لا تعد إمكانيات، لكنها بالقياس إلى إمكانات الكليني والنعماني ليس هناك من وجه للمقايسة بين إمكاناتهم في زمانهم وإمكاناتنا في زماننا هذا. قلتها لكم وأقولها لكم عن نفسي وعن الذين معي، نحن سنبقى نعمل ونعمل بكل ما أوتينا من قوة، قد يكون عملنا معيبا، قد يكون عملنا فيه وفيه الكثير من النقائص، وهذا نحن نعرفه، نحن أكثر خبرة بأنفسنا وبعملنا من غيرنا من الآخرين، لكننا لابد أن نعمل، سنعمل برغم كل الظروف إلى الحد الذي نصل إلى نقطة لا نستطيع أن نعمل، قد يكون السبب الموت، قد يكون السبب المرض والعجز، قد يكون السبب افتقارنا الكامل للإمكانيات، وقد ما دمنا نستطيع أن نعمل فإننا نبقى نعمل، ونبقى نحمل هذه الأمانة ونؤديها إليكم. هذا من جهتنا، فماذا من جهتكم؟ وتذكروا هذه الكلمات، كلمات إمامنا الباقر في تلك الظروف، أية ظروف عاشها إمامنا الباقر، أية معاناة عاشها إمامنا الباقر، لقد عاش مرارة من الدهر، ومرارة من الأيام والليالي تجرعها إمامنا الباقر صلوات الله عليه في تلك الظروف، وهو يحمل جابرا الجعفي الذي تظاهر بالجنون بسبب قسوة الأيام التي كان يعيشها. لقد تظاهر بالجنون جابر الجعفي حامل أسرار أهل البيت، تظاهر بالجنون يلبس ثيابا مرقعة حافيا، يركض على قصبة شد في رأسها خيطا على أنها فرس، يركض في أزقة الكوفة وتركض الصبية خلفه تضربه بالحجارة، وهم ينادون لقد جن جابر. جابر الجعفي هذا هو الذي يقول له باقر العلوم: ولكن حدث به من بعدي عني، حدث بهذه الأحاديث، وقد وصلت إلينا بسهولة وسلاسة. معاناتنا هي من الشيعة أنفسهم. طيلة عمري لم يحاربني وهابي، الذين حاربوني شيعة، وحاربوني لأنني أنشر حديث أهل البيت، هذا هو السبب. فأنا لا دعوت لفكر وجودي، ولا دعوت لفكر ماركسي، ولا دعوت لفكر غربي، ولا دعوت الناس إلى فكر قطبي أو وهابي، ولا دعوت الناس إلى التمسك بالقرآن من دون حديث أهل البيت، ولا دعوتهم إلى التمسك بالحديث من دون القرآن. لا شككت في زياراتهم ولا في أدعيتهم، ولا وقفت موقفا سلبيا من شعائرهم في أيام الأفراح أو في أيام الأحزان. لقد كنت جزءا ذائبا في هذه الأجواء، في أجواء شعائرهم الحسينية وفي أجواء إحياء أمرهم. حاربني الشيعة، حاربني الشيعة لأجل عقيدتي ولأجل ديني الذي يبتني على قرآنهم المفسر بتفسيرهم صلوات الله عليهم، وعلى حديثهم المفهم بتفهيمهم بحسب ما بايعت في بيعة الغدير، ولا زالوا يحاربونني إلى الآن لأنني أضخ ثقافة العترة في كل الوسائل المتاحة لدي. هذا ما عندنا، فماذا عندكم؟ هذه ساحة اللعب وهذا الميدان. وقولوا يا زهراء يا زهراء وباشروا. ومن حديث جابر الجعفي إلى حديث زرارة بن أعين، وقرأته عليكم، لكنني أعيد قراءته لتذكيركم. هذه أحاديث أهل البيت، حتى لو كررت فإننا نكرر حكمة، ونكرر نورا، ونكرر فقها، ونكرر أدبا، ونكرر آثارا يفوح منها عطر علي. وهل هناك أطيب من عطر علي؟ إنه الحديث 28، لا زلت أقرأ عليكم من غيبة النعماني، ومن الصفحة 72 بعد 200 بسند النعماني عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ينادي مناد من السماء إن فلانا هو الأمير، الحديث عن قائم آل محمد، وينادي مناد إن عليا، هذا هو عطر علي الذي أشرت إليه قبل قليل. وينادي مناد إن عليا وشيعته هم الفائزون. زرارة يقول للصادق صلوات الله عليه: فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال الصادق صلوات وسلام عليه: إن الشيطان ينادي إن فلانا. وجاء في روايات أخرى جاء ذكر اسمه عثمان: إن فلانا وشيعته هم الفائزون. لرجل من بني أمية، لرجل من بني أمية، هذه جملة اعتراضية توضيحية، قد تكون من النعماني وقد تكون من النساخ الذين نسخوا الكتاب من بعد النعماني. قلت: زرارة يقول للصادق صلوات الله عليه: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، نحن الذين نعرفه. الآن لو حدثت الصيحة: نحن الذين نعرفها، نحن أهلها، ونحن المختصون بشؤونها، أكثر من 40 سنة وأنا أعيش في هذه الأجواء، فكيف لا أكون من أهلها؟ على الأقل من أهلها في الجانب العلمي، وليس من أهلها في جانب الإخلاص والوفاء، في الجانب العلمي. قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، نحن الذين نروي حديثكم يا ابن رسول الله. وهذا هو شرفنا، الإمام هو الذي يقول ونحن الذين نروي حديثه. يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا، حديثنا في الثقافة المهدوية وليس في أحكام النجاسات مثلا، مع أن حديثهم في أحكام النجاسات مهم أيضا، لكننا في أجواء الحديث عن الثقافة المهدوية. قال: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. لا أحتاج للتعليق على الرواية، الرواية هي التي تحدث عن نفسها بنفسها. ومن حديث زرارة ابن أعين، ولا زلت أقرأ في غيبة النعماني، إلى حديث طويل إنه حديث أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، في الصفحة 62 بعد 200 من غيبة النعماني، الحديث 13 بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الذي أوله: إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم، حديث طويل، إلى أن يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: لا بد لبني فلان للعباسيين. الإمام يتحدث هنا عن العباسيين الجدد. لا بد لبني فلان من أن يملكوا، وقد ملكوا على الأقل من وجهة نظري بحسب المعطيات المتوفرة لدي، لا بد لبني فلان من أن يملكوا، فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق وهو الخراساني، وهذا من المغرب وهو السفياني، يستبقان إلى الكوفة كفرسي رهان، كفرسي سباق، وكأن الجائزة في الكوفة كفرسي رهان، هذا من هنا وهذا من هنا، حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما، أما إنهم لا يبقون منهم أحدا فليذهبوا إلى الجحيم. ثم قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرس، يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه. البأس الحرب، العنف، البلاء الشديد، الضغط بكل أنواعه، فيكون البأس من كل وجه. ويل لمن ناواهم، وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم إلى الحجة بن الحسن. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، هذا أمر شرعي، هذا فقه مهدوي يجب أن نتعلمه. كيف نتعلمه إذا لم نكن على تواصل دائم مع أحاديث الغيبة والظهور؟ وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار. إذا لم تتعلم أحكام النجاسات، هذه معصية لكن ستكون من أهل النار، لكنك إذا لم تتعلم هذه الأحكام وتعرف أن نصرة اليماني واجبة وأنه لا يجوز لك أن تلتوي عليه، فإنك إذا ما فعلت ذلك فأنت من أهل النار. أيهما أوجب؟ أيهما أوجب أن يدرس في حوزة النجف وكربلاء؟ أيهما أوجب وأيهما أولى؟ لا يعني أن نترك ذلك، لكنني كما قلت لكم قبل قليل، مشكلة الشيعة في قائمة الأولويات، هذا هو الفقه الحقيقي. هؤلاء الذين يلومون علينا وينتقدوننا دراسة أحاديث الغيبة والظهور وأحاديث العلامات، هؤلاء لا يستحقون أن أصفهم حتى بالحمير، هؤلاء دون الحمير ودون دون الحمير. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذا الحق والطريق المستقيم، ألا يجب أن نعرف معالمه؟ ألا يجب أن نعرف علامات السير فيه؟ كيف ندرك ذلك من دون أن نواصل معرفتنا لثقافة العترة الطاهرة؟ الحكاية طويلة طويلة، وهذا الموضوع واسع مطرد جدا. نذهب إلى فاصل.
قال الرسول، قال
الرسول،
شيلها لإيدك، قال الرسول، صوتك صوتك،
عظيم الدور من
ما شاء الله ما شاء الله. يؤذيه
فيما لا
بضعة محمد فاطمة بهالمزيمة عليها المحن متراكيمة هالليلة أملاك السيمة متأليمة أح متأليمة والدمع يتفايض ديمة والدنيا أمست مظلمة أح والدنيا أمست مظلمة أح ما ظل حيمة بجور الأعادي الآثيمة وخلني تابيع هالوقايع وخلني تابيع هالوقايع والمخادع نكشفها يا والمخادع نكشفها تلك النفوس طامعة تلك النفوس طامعة في مآربها أفعال من أحصاها أفعال من أحصاها.
سأضرب لكم مثالا لاتجاهين موجودين في الواقع الشيعي، علينا أن نتفحص وأن نبحث عن هذين الاتجاهين، ولا نستطيع أن نصل إلى النتيجة الصحيحة إلا من خلال تعلمنا لثقافة العترة الطاهرة. القادرون منكم على التعلم ليس لهم من عذر. برامج قناة القمر وضعت لكم كل شيء بنحو يسير، بالمصادر والوثائق والحقائق وبالشرح والبيان وبالكثرة المتكاثرة والوفرة المتوافرة عبر شاشة تواصل عملها ليل نهار، وعبر بث مباشر في أغلب الأوقات، وعبر نشاط مستمر على الشبكة العنكبوتية. ولو كنا نستطيع أن نفعل أكثر من هذا والله لفعلنا، لأننا مقصرون مقصرون ومقصرون ومقصرون، لا في خدمتكم وإنما في خدمة إمام زماننا. نحن لسنا مسؤولين عنكم، نحن مسؤولون عن خدمة إمام زماننا. ما نقوم به هو بعض شيء من الواجب الملقى على عواتقنا في خدمة إمام زماننا، نقوم به ونحن نعلم من أننا في حد التقصير. بما نستطيع، مو يقولون الجود من الماجود، بما نستطيع بما نستطيع نقدمه بين أيديكم. على أي حال، أعود إلى كتاب المؤمن، وهو من كتبنا القديمة، من الكتب التي ألفت زمان الأئمة. كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله تعالى عليه، من صحابة الأئمة الأخيار ومن علماء الشيعة الأوائل في زمان الأئمة، له العديد من الكتب، وقد وصلت بعض كتبه إلينا، من جملتها هذا الكتاب المؤمن للحسين ابن سعيد الكوفي أصلا الأهوازي بعد ذلك، خرج من الكوفة منتقلا إلى الأهواز وعاش في الأهواز. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة في الصفحة 32، إنه الحديث 62 عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا الباقر عن الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه. الذي افترضه علينا معرفة إمام زماننا، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، ذروة الأمر، هذا هو الذي افترضه الله علينا، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته. زرارة حدثنا بهذا الحديث عن باقر العلوم، الرواية موجودة في الجزء الأول من الكافي الشريف، وهي أيضا في الجزء الثاني من الكافي الشريف. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. النافلة حينما نزداد تسليما له، النافلة ما كانت بعد الواجب الأوجب. التسليم واجب، لكننا حينما نزداد تسليما، حينما نزداد تسليما فإننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، نزداد تسليما وخدمة وإخلاصا لإمام زماننا. وما تقرب إلي عبد بمثل ما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله هو الذي يقول ورجله التي يمشي بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الشريف. هذه جهة، ولا أريد أن أطيل الوقوف عند الحديث لضيق الوقت، لأنني أرى الوقت يجري سريعا، وعندي بعض المطالب أجد من الضرورة أن أتناولها. هذه جهة، وجهة أخرى، وهي الجهة المنافرة لهذه الجهة. أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 19، وجزء من خطبته 7. أمير المؤمنين يتحدث عن الشيطان وأتباعه فيقول: اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا. الملاك هو الأساس، هو المضمون، هو المعتمد الذي يعتمدون عليه، اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا. لما وجدهم مقبلين عليه أقبل هو عليهم وجعلهم مصائد وكمائن يصطاد بها المغفلين. المصائد للمغفلين والكمائن للمغفلين، هكذا يقولون. حتى في العلوم العسكرية هناك شيء يدرس فيها يسمى بمصائد المغفلين، يستعملونه في حروب العصابات. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا. فماذا فعل فيهم؟ فباض وفرخ في صدورهم. في الحديث السابق كنت سمعه، الله يقول للذي يتقرب إلى الله بمعرفة إمام زماننا بما افترضه الله عليه، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فباض هنا، فباض الشيطان وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم، نما نما برنامجه وتفرعت مخططاته في حجورهم في أجوائهم. فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. هذا من هو؟ هذا الذي يكون منافرا لذلك الاتجاه. يا أيها الشيعة الأغبياء الذين تحاربون حديث أهل البيت، عاقبتكم هكذا تكون. لماذا تريدون أن تكونوا بهذه العاقبة؟ الذين يلتصقون بمعرفة أهل البيت وثقافة أهل البيت، إذا كانوا صادقين وعارفين ومخلصين عاقبتهم تلك. فإن الله هكذا يقول، يكون سمعا لهم وبصرا لهم ويدا لهم ورجلا لهم. الله هو الذي يقول ولست أنا. وقد قرأت عليكم قبل قليل حديث إمامنا الباقر في هذا المضمون من كتاب المؤمن للحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله تعالى عليه. هذا كلام أمير المؤمنين. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم. لو كانت صدورهم مليئة بفكر أهل البيت وذكر أهل البيت وزيارات أهل البيت وأدعية أهل البيت لما باض وفرخ الشيطان في تلك الصدور، لأنه لن يجد مكانا لبيضه وفراخه، وإنما يجد المكان مهيئا لبيضه وفراخه حينما تكون الصدور مشحونة بالانتقاص من أهل البيت وبعداء أولياء أهل البيت وبحسد أهل البيت وبالحقد على أولياء أهل البيت وبالتشكيك في أحاديثهم وبامتلاء تلك الصدور بقذارات سقيفة بني ساعدة. وبالجهل المركب بكل ثقافة العترة وبتفسير القرآن الناقض لبيعة الغدير، فكيف لا يضع بيضه وفراخه في تلك الصدور القذرة الوغرة؟ إنها صدور مراجع حوزة النجف، ما هذا هو الموجود في حوزة النجف؟ التشكيك في معارف أهل البيت، عداء أولياء أهل البيت، الانتقاص من أهل البيت، وملء العقول والقلوب بقذارات النواصب، هذا هو الموجود في حوزة النجف. لا يوجد شيء يخالف هذا. اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا واتخذهم له أشراكا فباض وفرخ في صدورهم ودب ودرج في حجورهم فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم فركب بهم الزلل، فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه بالضبط مثل ما جاء في رواية التقليد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري طبعة ذوي القربى الطبعة الأولى قم المقدسة. هذا الحديث هو الحديث 43 بعد 100، يبدأ في الصفحة 71 بعد 200، حديث طويل يستمر حتى ينتهي في الصفحة 75 بعد 200. أقرأ عليكم بعضا من كلماته في الصفحة 74 بعد 200. إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن إمامنا الصادق الذي يخبرنا عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، فماذا يقول؟ يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا. يتعلمون بعض، يتعلمون شيئا قليلا، وهذا هو الذي يجري في حوزة النجف وكربلاء بالضبط وبالدقة الدقيقة الكاملة. يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا. عند نصابنا من نصاب الشيعة، هناك مرجئة الشيعة، هناك بترية الشيعة، هناك قتلة الحسين من الشيعة، وهناك نصاب الشيعة، هذا كله موجود في رواياتهم وأحاديثهم. وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه، إلى هذه المعلومات القليلة الصحيحة من علوم أهل البيت، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها. إذا أردنا أن نحسب هذه النسبة، هذه نسبة 1 إلى 12، يعني إذا تعلموا 10% من العلوم الصحيحة يضيفون إليها من الأكاذيب 120%. الرواية هكذا تقول، الإمام الصادق يقول يضيفون إليه أضعافه، أقل الأضعاف 3. وماذا بعد؟ وأضعاف أضعافه، وأضعاف أضعافه، أضعاف الثلاثة، أقلها تسعة. فإذا أضفنا ثلاثة إلى تسعة الناتج 12. إذا كنا وضعنا نسبة 10% لما تعلموه من المعلومات الصحيحة، يعني أضافوا إليها 120% من الأكاذيب، بقي شيء من الصحيح. بالله عليكم وحق الحسين، هذا هو الذي يجري في النجف. وأقول هذا عن تحقيق وتدقيق، وقد أثبته بالوثائق والحقائق عبر برامجي الكثيرة. وحق الحسين هو هذا الذي يجري في النجف. الصغار لا يعرفون، وحتى الكبار، ما هي القضية الاستحمارية؟ هي القضية المستحكمة في واقع حوزة النجف منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس طوسي هذه الحوزة المشؤومة. ستعرفون الكثير من الحقائق حينما يصل حديثي إلى الحلقات التي سأجعلها مختصة بالمذهب الطوسي في الحلقات القادمة من هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. ستعرفون الكثير من الحقائق. الإمام هكذا يقول عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون بنا عند نصابنا من تلامذتهم وأتباعهم، ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، وفي بعض النسخ المسلمون من شيعتنا، والأولى المستسلمون لأنهم استسلموا. شيعة المراجع حمير ديخيون، فهم استسلموا إليهم. رجاء أتحفونا، أتحفونا وأتحفوهم بالوثيقة الديخية المباركة.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغاميشيني خلاقة أغاميشيني جيمي قلت بقول أخوكي حركة صدوني فقش ديخ عربية فقش ونفس عبارة كنا على تفاوض كنتم تعرفونا لأنه ما أريد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب نعم وغاية ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة،
هذا هو واقع الشيعة، حمير ديخيون عند هؤلاء المراجع الأغبياء الخبثاء السفهاء. ينطبق عليهم كل وصف، الذين تركوا ثقافة العترة الطاهرة وراحوا يلتصقون بثقافة النواصب، هؤلاء ينطبق عليهم كل وصف قبيح ويصدق فيهم ويصدق عليهم. فيتقبله المستسلمون من شيعتنا، يتقبلون أكاذيب المراجع على أنه من علومنا، فضلوا وأضلوهم، وهم أضر على ضعفاء شيعتنا. هؤلاء ضعفاء العقول، ضعفاء الثقافة، ما هم بضعفاء الأبدان ولا ضعفاء الجيوب ولا ضعفاء السمعة الاجتماعية ولا ضعفاء السلطة السياسية، هؤلاء ضعفاء العقل الديني. مثلما وصى رسول الله أبا ذر وقال له لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى الناس عقلاء في دنياهم، حمقى حمقاء في أديانهم. وهذه هي الحقيقة التي تنطبق على الواقع الشيعي، هؤلاء هم الضعفاء. في الدنيا أذكياء، ولكن في الدين ومعرفة أهل البيت يصبحون حميرا. أي معمم حمار بغل من قبل مرجعية السيستاني أو غيره يستطيع أن يفعل بهم ما يفعل ظاهرا وباطنا؟ ولذا كمال الحيدري من مراجع الشيعة ومن أساتذة الحوزة، يعرف الواقع الشيعي فيقسم والله هذا هو واقع الشيعة، وفعلا هذا هو واقع الشيعة. وأنا أشهد بحسين وآل حسين هذا هو واقع الشيعة، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا. الحديث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة، هم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. إلى آخر الرواية المفصلة، وقد قرأتها كثيرا وشرحتها كثيرا وتحدثت عنها كثيرا في برامجي المتنوعة. هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين، الذين يضيفون 120% أكاذيب إلى 10% من الصدق. هؤلاء هم اتخذوا الشيطان لأمرهم ملاكا، واتخذهم له أشراكا، فباض وفرخ في صدورهم، ودب ودرج في حجورهم، فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم. هؤلاء لا ينطقون عن صاحب الزمان، ينطقون عن الشيطان، بل الشيطان ينطق بألسنتهم. فنظر بأعينهم ونطق بألسنتهم، فركب بهم الزلل وزين لهم الخطل، فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه ونطق بالباطل على لسانه. وإلا حينما يصدر المراجع مراجع النجف الفتاوى من أن ذكر علي يبطل الصلاة، أليس هذا الشيطان ينطق على ألسنتهم؟ حينما يتحدثون عن نجاسة دم المعصوم، أليس هذا الشيطان ينطق على ألسنتهم؟ حينما يصدر السيستاني وولده محمد رضا الفتاوى بجواز توليد أولاد الحرام عبر التلقيح الصناعي، أليس هذا الشيطان ينطق على لسانيهما؟ أليس الحديث طويل طويل طويل. فنظر بأعينه ونطق بألسنته. حينما يقول الخوئي ويقول السيستاني أيضا وبقية المراجع من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد، وأن لا يكون ممن له ثبات تام في معرفتهم، هذا كلام الرحمن أم كلام الشيطان؟ ماذا تقولون أنتم؟ هكذا ينطق الشيطان على ألسنتهم في كتبهم في دروسهم في فتاواهم عبر وكلائهم عبر أولادهم عبر أصهارهم عبر مؤسساتهم عبر فضائياتهم. هكذا ينطق الشيطان بألسنتهم، ينطق الشيطان نيابة عنهم، وينطقون نيابة عن الشيطان وليس نيابة عن صاحب الزمان. خذوا هذه الحقائق، لا تصدقوني، أنتم طبقوها على الواقع، أنتم طبقوها على الواقع. من هنا يجب عليكم أن تستزيدوا من هذه المعارف، من معارف ثقافة العترة الطاهرة، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمه. بهذا ينتهي الجزء السادس من أجزاء عنواننا الذي يدور مضمونه حول العباسيين، العباسيون القدماء والجدد. في حلقة يوم غد سنبدأ عنوانا جديدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.